الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله الذي جمعنا في عصر هذا اليوم الجمعة الموافق 23 جمادى الأولى لعام 47 و400 ألف في مدينة الصين مسجد الدول الذي يقوم عليه الشيخ المبارك محمد بن أيوب حفظه الله وبارك فيه جزاه الله خيرا جزاكم الله خيرا. أيها الأخوة، نحمد الله عز وجل الذي يهيئ لنا مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة، لقاءات مفيدة نجتمع فيها في الغالب بعد صلوات مباركة. ومعلوم أن الجلوس في المسجد بعد الصلاة له أجره العظيم، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. فيبقى المسلم ينتظر ما ينتظر بعد الصلاة، ويؤجر على انتظاره، ويؤجر على مكثه بعد الصلاة، ويؤجر على سماعه واستفادته. بركات بعضها فوق بعض من فضل الله عز وجل. أيها الأخوة، نتكلم في هذه اللحظات اليسيرات عن صنف من أصناف المؤمنين الذين يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم رجل تعلق قلبه بالمسجد. هذه مسألة يسيرة وعسيرة، يسيرة على من يسره الله عز وجل عليه، وعسيرة على من عسره الله عز وجل عليه. والله عز وجل قد قضى للأزل أن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكم من أناس عندهم الصحة، عندهم النشاط، عندهم القدرة، عندهم القرب من المسجد، ومع ذلك يحرم من هذا الخير العظيم. وكم من إنسان عنده التعب والنصب والعجز نحو ذلك من الأمور، ويوفق لعمارة هذه المساجد، تعلق قلبه بها في طول اليوم. ليس المراد التعلق بالقلب بالمسجد أن تبقى في المسجد طول الوقت، هذا أمر إن تيسر مع العلم والتعليم والخير أمر مبارك، لكن لا، معنى تعلق قلبه بالمسجد أي أداء الصلوات المفروضات أو حتى القيام بالتنفلات. فمثلا يقوم من الليل وإذا بقلبه مشغول ينتظر صلاة الفجر والخروج لها، انتهى من صلاة الفجر ربما اطمأن قلبه وجلس في المسجد إلى أن تطلع الشمس وصلى فيه ما يسر الله صلاة الضحى، ثم يذهب لأعماله أشغاله، وإذا به ينتظر صلاة الظهر، وهكذا يرجع إلى بيته وقيلولته وطعامه وينتظر صلاة العصر، وهكذا تجد قلبه معلق بانتظار صلاة المغرب ثم بانتظار صلاة العشاء. هذا أمر يعني يؤجر عليه وإن كان في غير وقت الصلاة، يتعلق القلب بالمسجد لمحبة القلب للخير. وفي الحديث الذي لا يثبت معناه ثابت من أوجه كثيرة، نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، لماذا؟ لأن النية أجورها تمشي وتمضي وأنت ربما غير عامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن رجل معه مال ينفق في أوجه الخير والآخر ليس له مال، يقول لو كان لي مثل فلان لفعلت كما فعل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لأبي موسى رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا الاثنتين، رجل ما أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وذكر رجلا يقول لو كان لي كفلان لعملت كما عمل فلان. الشاهد أن هذه العبادة تعلق القلب بالمسجد دليل الخير، دليل الصلاح. ولماذا تعلق قلبه بالمسجد؟ لأنه يريد المحافظة على أفضل العبادات بعد التوحيد. قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فتجد أن قلبه قد تعلق بالمسجد لإقامة الصلوات والمحافظة عليها مع الجماعات. ومعلوم الفضائل الكثيرات التي يتحصل عليها العبد المسلم ما لو صلى وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل على صلاة الفرد ب25 درجة، وبعضها ب24 درجة، وبعضها ب27 درجة. ولأهل العلم كلام كثير في هذه المعاني، لكن الشاهد أن صلاة الجماعة فضلها عظيم ولا يصل إليها ويحافظ عليها إلا من تعلق قلبه بالمسجد، تجده حريصا على اتيان المسجد والصلاة فيه وتكثير سواد المصلين وسماع الخير الذي فيه. الله عز وجل امتدح الذي تعلق قلبه بالمسجد بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم عباد الله، فهذا الأمر كما قلت لكم يسير ومع ذلك عسير، والموفق من وفقه الله ومن احتسب هذا الخير العظيم. هذا أجره كما تقدم، فكيف إذا ضاف إلى ذلك محبة المساجد التي تلقى فيها الدروس العلمية، فيحضر دروسا ويسمع خيرا سواء في باب التوحيد أو العقيدة أو الفقه أو كذلك في باب الترغيب والترهيب، كم له من الأجور حين يحضر مجالس الذكر والملائكة السيارة الفضلاء يتتبعون حلق الذكر، يزداد إيمانه ويزداد علمه ويزداد خيره ويحصل على أجر مع الأجر، يحصل على أجر مع الأجر. إذا كان من تعلق قلبه بالمسجد تعلقا مجردا بسبب المحافظة على الصلوات الخمس المفروضات، فكيف بإنسان تعلق قلبه بالمسجد لتعلم أحكام هذه الصلوات، بل ما هو أعلى من هذه الصلوات كالتوحيد والعقيدة؟ هذا أجر عظيم، هذا في ملكوت الله عظيمة، كما قال فضيل بن عياض عالم عامل معلم يدعى في ملكوت السماوات عظيمة. يعني هذا أجره عظيم، حيث جلس في المسجد بعد الصلوات وتطوع بزيادة حضور المجالس العلمية التي زهد فيها الناس إلا من رحم الله. هذه المجالس يا أخوة التي يتعلم فيها الناس الحلال من الحرام، فيلزمون الحلال ويبتعدون عن الحرام، يعرفون الخير من الشر فيلتزمون الخير ويبتعدون عن الشر. هذه المجالس التي زهد بها الناس لا سيما في كثير من المناطق. رب مسجد مثل هذا المسجد تجد فيه عدد لا يكاد يذكر، ربما ولا حتى الصف أو نصف الصف. لماذا؟ مشغول بالكات أو مشغول بالتجارة أو مشغول بالدنيا. وكثير من عرف هذا الطريق الخير يلزم هذه المساجد ويستفيد هذا الخير العظيم، ويرجى أن يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله في شدة الحر. إيش الحر؟ حر يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، وأنت يا من علقت قلبك بالمسجد في ظل ظليل في مأمن من ذلك الحر ومن تلك الشدة وفي كرامة، وقد سقيت من الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونالك الخير العظيم والبر العميم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. التعلق بالمسجد قد يكون توفيقا ابتداء من الله عز وجل، يهدي من يشاء فضلا ويمن على من يشاء فضلا سبحانه وتعالى، وقد يكون يحتاج به الإنسان إلى شيء من المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا. فإن كان قد من الله عليك بالتعلق بالمساجد والمحبة للمساجد والراحة بالمساجد فأحمد الله وأحذر من الصوارف التي قد تحول بينك وبين هذا الخير. وإن كنت ترى من نفسك قصورا فعالج نفسك بالاستغفار والدعاء والمبادرة والمجاهدة. إذا سمعت النداء بالصلاة لا تتأخر، لا تتأخر ولا تصوف. إبراهيم الصائغ قالوا في ترجمته كان إذا سمع النداء بالصلاة والفأس في يده تركه ما يكمل القطع. وأعلن ذلك نبينا الكريم محمد الأمين صلى الله عليه وسلم كان يكون في خدمة أهله، فإذا سمع النداء بالصلاة خرج كأنه لا يعرفه. يا أخوة، المسجد غير أي مكان آخر، المسجد الخطى إليه عبادة، والمكوث فيه عبادة، والرجوع منه عبادة، وكل ما يتعلق به عبادة، إزالة الأذى منه عبادة. القذاءة تكون في المسجد، عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا النخامة تدفن في المسجد، أجر عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته وسوقه ببضع وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن وضوء أولا، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة ثانية، لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بخطية. كم تخطو الخطوات، كم تخطو الخطوات، كل خطوة ترفع بها درجة وتحط بك خطية. ربما يكون بيتك كل مئة متر، مئة متر بمئتين خطوة، والعودة بمئتين خطوة. هذا إذا كان البيت بعيد بمئة متر، كيف إذا كان بأكثر من ذلك وأنت محتسب؟ قال يا رسول الله إني أحتسب من جاي إلى المسجد ورجوعي إلى رجعت إلى أهلي. قال إن لك ما احتسب. فإذا دخل المسجد فهو في صلاة، هو جالس، هو ما يصلي، يركع ويسجد. هذا إذا كان يفعل ذلك زيادة خير فوق الخير، وإلا بمجرد دخول المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبس. الله أكبر، أين تجد هذه الأجور؟ رجل يبكر يوم الجمعة الساعة الأولى أو الساعة الثانية أو الساعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، بقدر انتظاره لصلاة الجمعة هو في صلاة. وهكذا بقية الصلاة ما دام الصلاة تحبس. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، ملائكة الله. أنت الآن اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وأنت بين الظن واليقين في استجابة الدعاء للذنوب التي علينا. ولذلك قال الله عز وجل في وصف الملائكة يحملون العرش بحمده يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا لما عندكم من الخطايا. والملائكة صلي على أحدكم تدعو له. ملائكة أنت ما تراها ولا تشعر بها وربنا أكرمك بها. صلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. يعني الأولى اغفر له تجاوز عن ذنوبه السابقة، والثاني ارحمه ووفقه فيما يأتي من أعماله الباقيات، وتب عليه اقبل توبته ووفقه للتوبة. ما لم يحدث فيه ما لم يهديه. أين تجد هذه الخيرات العظيمة؟ فعلينا أن نجاهد أنفسنا في تعلق القلوب بالمساجد، أولا بمعرفة فضل المساجد، ثانيا بمعرفة أن الله عز وجل يحب من عبده أن يكون في هذه الأماكن، أحب البقاء إلى الله مساجدها وأبغض البقاء إلى الله أسواقها. إذن عرف الفضل العميم والخير العظيم الذي تناله بمكثك في هذه المساجد. وبحمد الله عز وجل قد رزق الله عز وجل في هذه الأزمنة المتأخرة طلاب العلم هذا الفضل العظيم. الحمد لله في دور الحديث تجد العازب يسكن في هذا المسجد في ليلة ونهار، ربما لا يخرج إلا لحاجته أو كذلك لمأكله ومشربه ونحو ذلك. وهكذا من كان من المزوجين قريب من المسجد كلما سمع خيرا أو درسا أو حضرت صلاة وإذا به يتوجه. والحمد لله كثير من إخواننا في هذه البلاد الطيبة بلاد المهرة على هذا الخير بخلاف غيرهم في كثير من المناطق، لا سيما المناطق التي ابتلاها الله بالقال وابتلاها الله بهذه الشرور والآفات، ربما تجد زهدا. وأنتم يا أهل المهرة احمدوا الله، لا سيما هذه المديرية مديرية الصويل، لا أظن هناك منطقة يعني على الخيرية التي في مثل هذه المدينة، في رجالها، في نسائها، في شيوخها، في أطفالها، في كثير من شأنها. تجد منهم المحبة للخير والتعلق بالمساجد والمناصرة للعلم والدعوة والحرص على الخير. فأسأل الله عز وجل أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وقبل ذلك أيضا احضروا لأخينا الشيخ محمد بن مهيوب في هذا المسجد الطيب المبارك، وهكذا الأخ الشيخ الحصائلي في مسجد الصفا، وهكذا الشيخ أبو عمرو في مركز دار القرآن الحديث، والشيخ علي خميسي في مسجد النصيحة. وعندكم أيضا شيوخ أكارم من أهل المهرة ومن أهل هذه البلاد، الشيخ عبد العزيز الأسد حفظه الله وبارك فيه، هو مفيد ومستفيد، وهكذا الشيخ محسن يماني وغيرهم من أخواننا الأكارم حفاظ القرآن حفاظ السنة المناصرون للقرآن المناصرون للسنة. هنيئا لكم والله، هنيئا لكم هذا الخير العظيم الذي منحكم الله إياه في هذه الفترة المتأخرة. بلاد بعيدة، من جاءنا زائرا ضاق صدره من طول المسافات، ضاق صدره من طول المسافات. وأنتم أكرمكم الله عز وجل بهذه النهضة العلمية وهذا الخير العظيم الذي أنتم فيه. هنيئا هنيئا ومزيدا مزيدا واحتسابا احتسابا، وابشروا من الله عز وجل بالنصر والظفر. هكذا نشكر الشيخ ناصر الأسد الحضور والمشاركة في كثير من المناطق أينما نزلنا وحللنا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياه الإخلاص وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.